بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحدثنا سابقا عن حالة جواز أن يشترط البائع الانتفاع بالمرهون في عقد البيع بشرط أن تكون المنفعة محددة، سواء كانت محددة بمقدار العمل أو محددة بمقدار الزمن. ففي حالة أن تكون السلعة المبيعة شقة سكنية على سبيل المثال، قد يحتاج البائع مدة زمنية ليصلح له دارا ثانية، فيستثني الانتفاع بهذه الشقة مدة. وقلنا إن هذا الانتفاع لابد أن يكون محددا، وهذا جائز في عقد البيع، وعندئذ تكون هذه المنفعة جزءا من الثمن، بمعنى أن هذا الذي باع هذه الشقة ب100,000 وبمقدار أن ينتقص من هذه ال100,000 منفعة 6 أشهر مثلا، فتكون هذه الشقة بيعت ب100,000 إلا انتفاع هذه الشقة مدة 6 أشهر، وقد تكون هذه المنفعة مقدرة مثلا ب5,000. فعندئذ يكون هذا الذي باع قد ملك الشقة تامة، ثم قام بتأجيرها وتقاسم مع المشتري هذه المدة. وقلنا إن هذا جائز في البيع نظرا لاحتساب المنفعة المستثناء من قيمة السلعة، وليس يجوز ذلك في القرض، لأنه عندئذ يكون قرضا جر نفعا، فلا يجوز للمقرض أن يقرض المقترض ب100,000 مقابل أن ينتفع المقرض بالشقة مدة 6 أشهر، لأن ذلك يكون قرضا جر منفعة مشروطة، وهو الربا بعينه. السؤال الذي طرح هنا: ما هو الحد الذي يمكن أن يستثني فيه البائع مدة زمنية من العقار الذي باعه في عقد البيع، ويبقى هذا البائع في هذه الشقة، أو أن يؤجر هذه الشقة سنة أو 6 أشهر؟ المذهب ينص على أنه يجوز لبائع العقار أو لبائع الشقة أن يستثني مدة، لكن أجاز في الأرض أن يستثني نحو 10 سنين، فإذا باعها أن يستثني نحو 10 سنين منفعة الأرض، سواء ينتفع بها هذا البائع أو أنه يؤجر هذه الأرض. أما فيما يتعلق بالعقار كالشقة مثلا والدار، فإنه في الفقه لا يجوز له أن يستثني أكثر من سنة، هذا ما تذكره النصوص الفقهية في هذا الموضوع. وقال خليل في هذا الأمر: وبيع دار لتقبض بعد عام أو أرض لعشر، أي وجاز بيع دار، وقوله لتقبض بعد عام أي يقبضها المشتري بعد عام. هذا التحديد للعام والعشر سنين إنما هو تحديد تابع للعرف، وليس تحديدا فقهيا بمعنى أنه توقيف من الشارع، إنما هو نظر في الحال، فالحال الذي نظر فيه أنه الدار تتغير بعد عام، ومعلوم أن تلك الدور كانت مبنية بوسائل بدائية ويتوقع فيها التغير بعد العام لأن تصلح وأن يعاد فيها بناء ما يمكن أن يكون قد تصدع وما إلى ذلك. هنا نحن نقول في البناء الحديث كبناء الشقق السكنية وبناء الدور بأدوات هندسية حديثة وبأبنية إسمنتية، نحن نقول إن هذا الحال الذي هو في الدور الآن يختلف عما ذكر في المصادر الفقهية، وقد نص الفقهاء أن هذا التقدير بالعشر سنين أو بالسنة، العشر سنين في الأرض والسنة في الدار، إنما هو من باب أنهم يرون التغير يطرأ على هذه الأعيان بعد هذه المدة. نحن الآن بحاجة إلى النظر إلى هذه المباني الحديثة، فننظر إلى أن هذه المباني الحديثة يطرأ عليها تغير، والتغير لا يكون طبيعة الحال بالهدم، ممكن أن يكون التغير بتلف التمديدات الصحية، بالحاجة إلى تجديد التمديدات الكهربائية، بحاجة إلى ترميم بعض الرطوبة وبعض ما إلى ذلك من مثل هذه الأعمال، وهذه الأعمال كتمديدات صحية وتمديدات كهربائية وإعادة صيانة هي مكلفة. ومن ثم نقول إن العرف الحالي في البناء لابد أن يمتد لأكثر من ما هو عام، ونحن نقول إن هناك أعمار للبناء ولا نتعلق هنا بأعمار البناء، كما أنه لا يوجد عمر للأرض ولما ذلك اشترطنا للأرض عشر سنين، إنما هو القصد التغير. فالأرض قد تتعرض للتصحر مثلا، الأرض قد تتغير لانجرافات التربة، قد تتغير لفيضان يؤثر في معالم الأرض، يعني لا يعني الأرض أنها قد عدمت هذا هو الذي يرتبط به الحكم، إنما هو تغير حالها الذي استؤجرت عليه. فإذا تغير حالها الذي استؤجرت عليه قد يكون إعادة شق طرق مثلا تطرأ على هذه الأرض، قد تكون هناك إعادة تحويلات مثلا على هذه الأرض فيما يتعلق بالماء، فيما يتعلق بالطرق، وهو ما يؤثر على الانتفاع بهذه الأرض. إذن نحن في هذا الموقع نقول إن الشقق السكنية لا تتغير بعد عام، بل قد تتغير بعد خمس سنين بحسب عرف البناء. فإذا وجدنا أننا بعد خمس سنين بحاجة إلى تجديد التمديدات الكهربائية والتمديدات الصحية، نحن بحاجة إلى على سبيل المثال أعمال القصارة، أعمال البلاط، هناك حصل تغيرات على المبنى، وبالتالي هذه التغيرات هي التي تحول دون الامتداد لعقد الإيجارة، هي التي تحول دون الامتداد الطويل لعقد الإيجارة، ولذلك الأمر مرهون بمدى التغير، ليس اللي هو العدم للعقار، كما أنه لا يوجد عدم في الأرض وقد اشترط الفقهاء لها عشر سنين. إذن التغيرات التي تطرأ على صفة الأرض، التغيرات التي تطرأ على صفة الدار قد تتفاوت من بلد إلى بلد في طرق البناء. فإذا كانت هذه الشقة والدار أصبحت تحتاج إلى تجديد في أعمال البناء، عندئذ نقول هذا العهد الذي يمكن أن يستثني فيه البائع المنفعة. فقررنا أن هذا العرف في هذه الدور في أمثالها أنها بعد خمس سنين تحتاج إلى تغيير في التمديدات الداخلية والصحية والكهربائية، إذن أجل الاستثناء هو خمس سنين، وعلى هذا نقرر. إذن ربطنا بالحال ولم نربط بعدد سنين معينة، فما يتغير حاله في خمس سنين لا يجوز استثناء المنفعة لأكثر من خمس سنين، ما يتغير حاله في عشر سنين لا يجوز استثناء المنفعة لأكثر من عشر سنين، وهذا هو المنط. لذلك العلماء توسعوا في المدة الزمنية في الأرض لأن التغير على الأرض أقل من التغير على العقار وهو البناء. أما ما يحدث في بعض صور الإيجارة المنتهية بالتمليك، بمعنى أنه يبيع ويريد أن يستثني المنفعة، فهو يريد أن يستثني المنفعة لمدة قد تمتد إلى 30 عاما، هي فترة سداد أقساط العقار اللي هو الثمن، وبالتالي هذه المدة لا يجوز أن يمتد إليها استثناء المنفعة، ذلك لأن العقار تحدث عليه تغيرات كثيرة خلال هذه الفترة، وعندئذ يصبح المستأجر ضامنا للإصلاح وهو المسؤول عن الإصلاح وكل عمليات التلف، وقد يكون هناك يعني اللي هي المراجل التي عبارة عن المواقد التي يغلى فيها الماء، ولا شك أن هذه تحتاج إلى المزيد من الصيانة وصيانتها مكلفة، وعندئذ قد يكون هناك أيضا تكييف مركزي وله صيانة مكلفة من حيث أعمال الصيانة، فإذا استلم هذا المستأجر اللي هو كان مالكا سابقا وهو سميناه مستأجرا، عندئذ قد يتطلب منه تغيير مولدات، قد يتطلب منه تغيير المواقد وتغيير المراجل اللي ما يسمى البويلر، وبالتالي هذا يجب أن يلاحظ، ولا يجوز أن يقال إن المالكية إذا أجازوا استثناء المنفعة فإن ذلك يجوز أن يمتد لعشرات السنين، ولذلك لابد من وضع المناط أنه يجوز استثناء المنفعة إلى مدة لا يحصل فيها تغيير على العين اللي هي العقار أو الشقة، مع اعتبار الضمان من المالك وهو المشتري، وفي هذه الحالة يكون المشتري هو عميل البنك، هو عميل البنك، ولا بد أن يسجل العقار باسمه، وأن يكون البنك هو المستأجر، ولا بد أن يكون سند التسجيل قد سجل فيه اسم المشتري وهو الزبون على أنه هو المالك، ولكن واقع الحال أننا نجد أن اسم المالك في سند التسجيل هو البنك، ويطبع خلف هذا السند في موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك يطبع اسم الزبون على أنه هو المستأجر. طيب إذا كان هو الزبون هو المشتري فكيف يكون هو المستأجر؟ لذلك سنجد أن عقد الإيجارة المنتهية بالتمليك يظهر لك أحيانا البنك أنه بائع، ويظهر لك أحيانا أنه مؤجر، فيأخذ مرة على أن ما يأخذه أجرة، ومرة على أن ما يأخذه ثمن، فإذا سددت الأجرة اعتبرناها عند نهاية العقد هي الثمن، وعندئذ نقول لك أيها المستأجر أو الزبون أو العميل، مارس حقك في خيار التملك، مارس حقك في خيار التملك، فيذهب ويمارس حقه في خيار التملك، فإن لم يمارس حق التملك سقط حقه في الملكية، مع أنه كان خلال فترة 30 عاما يدفع 3 أضعاف الأجرة وتسجل تحت بند الأجرة، مع أنها في المعنى هي ثمن، لذلك عند نهاية المدة وهي مدة 30 عاما يصبح مالكا، فأنت تدفع أجرة، فإذا سددتها جميعا قلنا لك مارس خيار التملك، وهنا تصبح أنت المالك إذا دفعت الأجرة، ونحن أمام حالة انقلاب في العقود، وليست هذه عقود مركبة تجوز من الناحية الشرعية، لأنك عندما تأتي على هذا النحو من الدمج بين عقد البيع وعقد الإيجارة على هذه الطريقة، مرة تعامل الزبون على أنه مالك فيدفع لك 3 أضعاف الأجرة لأنه يدفع ثمن، ومرة تعامله على أنه مستأجر، فإذا لم يدفع لك الأقساط في مواعيدها قمت بطلب الإخلاء، فمرة يعامل على أنه مستأجر، ومرة يعامل على أنه مشتري ومالك، وهذا يعني أن جميع مكاسب العقد تتجه باتجاه رأس المال وهو البنك، وجميع مخاطر العقد تتجه باتجاه العميل وهو في النهاية هو المجتمع، وهذا هو الاستبداد الرأسمالي الذي يحاول أن يستفيد من شروط الفقه الإسلامي كشرط المالكية هنا في جواز استثناء المنفعة من قبل البائع وهو هنا البنك، وعندئذ يستأجر البنك هذه المنفعة مدة 30 عاما، ثم يؤجر هذه المدة 30 عاما يبيع هذه المنفعة للعميل. العميل في هذه الحالة يسدد عادة ضعفي أو 3 أضعاف قيمة الأجرة، ويقال له هذا ما يسجل في البند هو أجرة، لكنها في الحقيقة هي ثمن. فتارة يأتي بالزبون على أنه مالك، فعليك أن تدفع الضرائب للدولة، عليك أن تتحمل جميع مشكلات ومخاطر الملكية حتى ضمان العين التي هي عين مؤجرة، وصفة الزبون والعميل مستأجر فيطالب بضمانها، وهذا شرط موجود في التأجير التمويلي. في التأجير التمويلي ضمان العين المؤجرة على المستأجر، بينما في القانون المدني ضمان العين المؤجرة من المالك، فالأصول أن يتحمل المالك مخاطر الملكية ومنها التلف، فعلى فرض تصدعت العمارة حصل انزلاق، فيكون الضمان في الإيجار المنتهي بالتمليك أو في التأجير التمويلي يكون من قبل المستأجر وهو الزبون الذي تارة يظهر على أنه مالك وفي طور آخر يظهر على أنه مستأجر. في جميع أحوال الخسارة هو يظهر هنا المستأجر، في حصائد الربح والمكاسب يظهر لدينا السيد في المجتمع وهو البنك. طيب الآن البنوك الإسلامية نوقشت في هذا، كيف تجعلون الضمان على المستأجر، والضمان لابد أن يكون من قبل المالك وهو أنتم الذين تملكون، وأنتم الذين يسجل اسمكم فعلا في دوائر الشهر العقاري أو دوائر التسجيل المختصة. قالوا حسنا، يجب على العميل أو الزبون أن يقوم بعملية تأمين على العقار ضد التلف، وأن يكون شرط قبض التأمين عند وقوع التلف فعلا من شركة التأمين لصالح البنك. يعني في النهاية أردنا أن ننقذ المستأجر، فقلنا لهم إن هذا شخص مستأجر ولا يضمن العين. قالوا حسنا، إذن نحن الذين سنضمن العين، إذن نحن نشترط على المستأجر أو الزبون أو العميل أن يقوم بتأمين العين المؤجرة التي ليس عليه ضمانها، وأن يدفع هو قسط التأمين، وسنعتبر هذا من أقساط الإجارة محملا على التكاليف يعني، وفي حال حصول تلف تكون تعويضات التأمين من حق البنك. فأردنا أن ننقذ المستأجر الزبون والعميل، وإذا بنا أمام سلطة رأس المال يحمل مزيدا من التكاليف، وهي تكاليف أقساط التأمين، ولكن هو يدفع تكاليف أقساط التأمين، وفي حالة حصول التلف فإن حق التعويض يكون للبنك وليس للمستأجر. إذن نحن أمام علاقة السيد والعبد ما زالت قائمة في المنظومة الرأسمالية، لا يختلف في هذا في الجوهر عقد التأجير التمويلي مع عقد الإيجار المنتهية بالتمليك في المعاني، إنما هو تطور في الألفاظ التي في النهاية تعيد إنتاج الحداثة الاقتصادية والهيمنة الاقتصادية لرأس المال لصالح البنوك على حساب المجتمع، لأن الزبون هو عبارة عن فرد في المجتمع والزبائن هم المجتمع، وبالتالي أصبح البنك بناء على شرط موجود عند المالكية أنهم يجيزون استثناء المنفعة، أو عند غيرهم يجيزون استثناء المنفعة في عقد البيع ولو كانت العين مرهونة، فيريد أن يأخذ هذا الشرط على أنه قطعة غيار لعقد جديد لا يقبله المالكية أصلا بهذه الطريقة، بحيث أننا أمام حالة ارتباك في الأجرة، ارتباك في الثمن، هذا يؤثر أيضا على زكاة المال. ما ذكرته هنا إنما هو مجرد إلماحات لعقد التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك. الإجارة المنتهية بالتمليك لها صور عديدة، ربما تعرضت إلى صورة منها مع وجود صور كثيرة، لكنها في النهاية تتماهى على أنه مرات لا ينقل الملك إلا بعد سداد الأجرة، ونحن لا نعلم أن الملك لا ينتقل بسداد الأجرة، فعقد الإجارة ليس لنقل الملكية أصلا، إنما هناك حالة من خلط عقود في النهاية تؤول المكاسب للسيد وهو رأس المال، والمخاطر للرق المعاصر ألا وهو الجمهور، وفي النهاية المجتمع يعمل ويكد ليلا نهارا في خدمة عقد جائر، ولكن سيقول السيد أنا أخدم المجتمع وأوفر لهم التمويل وأوفر لهم السكن وما إلى ذلك من مثل هذه الخدمات. على كل حال أنا أردت أن أبرز صورة ومثالا على شرط عند المالكية، ألا وهو استثناء شرط الانتفاع من قبل البائع، أن ينتفع بمدة من هذا العقار، ثم بعد ذلك يقوم ببيع هذه المنفعة للمشتري. إذن ننتبه إلى أن البنك يبيع، يستثني المدة، باع عقاره يستثني المدة للبائع، ثم يقوم بتأجير هذه المدة المستثناة إلى الزبون وهو العميل الذي اشترى. حالات ارتباك في العقد واضحة، ولا يعني ذلك هنا أننا ذكرنا صورة من صور الإجارة المنتهية بالتمليك أن كل الصور على هذه الحالة، بل هناك صور ذكرها مجمع الفقه الإسلامي وهي تجوز بناء على الشروط التي ذكرها المجمع، ومن أراد أن يستزيد فهذا درس على موقعي خاص بالمعاملات المالية المعاصرة يمكن أن يستزيد، إنما ما ذكرته هنا هو ما يمكن أن يتعلق بهذا الشرط عند المالكية، ألا وهو بيع العين ورهنها للدائن مع استثناء البائع المنفعة، مع أنه هو الذي يقبض الثمن وهو الذي يأخذ المال، لكن يمكن أن تركب صورة على صورة وجزئية على جزئية، وهذا واقع مع الأسف في المعاملات المعاصرة. فنحن إذا ذكرنا جزءا هنا إنما أريد أن ننظر إلى الجزء، لا أن الصور الكاملة هي هذه الصورة التي ذكرتها، إنما تكلمت عن حيثية بعينها ألا وهي استثناء المنفعة، فأرجو أن يكون ذلك واضحا. وهذا يدعونا إلى ضرورة تقصي صور المسائل وأنها مطابقة، لا أن تؤخذ جزئية من جزئية ثم تلفق إلى جزئية أخرى في مذهب آخر ثم إلى جزئية ثالثة، وهكذا نلفق هذه الجزئيات من الجزئيات ثم نسمي هذا هندسة مالية، هذا لا يجوز ولا يصح. نرجع إلى حديثنا عن الخلاف في الرهن بين أطراف الرهن، نجد راهن مرتهن ودائنين غير الراهن والمرتهن في حال قيام مانع بالراهن وهو المفلس. نحن أمام مسألة هنا وهي دعوى الدائنين على المرتهن بأنه حاز المرهون بعد قيام المانع، والمانع هو الموت أو الفلس، فإذا قام المانع بالراهن قبل أن يقبض المرتهن الرهن فيعد الرهن عندئذ باطلا ولا يختص المرتهن بالرهن متقدما على بقية الدائنين. فإذا قام مانع الرهن بالمدين من فلس أو موت وادعى الدائنون أن المرتهن قد حاز المرهون بعد قيام المانع، بمعنى أن الراهن مات ثم أرسل المرتهن ولدا له أو صديقا فأخذ الرهن من بيت الراهن بعد موت الراهن أو بعد قيام الفلس بالراهن، ونقول في هذا قيام المانع. فإذا ادعى المرتهن أنه قد حازه قبل قيام المانع وشهد الأمين الذي وضع عنده الرهن أنه قد حاز الرهن قبل قيام المانع، بمعنى قام الدائنون وادعوا أن المرتهن قد حاز الرهن سواء لنفسه أو كان عند أمين أنه قد تم الحوز بعد قيام المانع من فلس أو موت الراهن. الآن نحن أمام خصومة، دائنون آخرون يقولون إن هذا المرتهن قد حاز الرهن بعد أن فلس أو مات المدين. صحيح أنه قد أبرم عقد الدين لكنه مات قبل أن يسلم العين المرهونة، وعندئذ يكون قد بطل الرهن. وهذا المرتهن وهو الدائن أو الأمين الذي وضع عنده الرهن قد أرسل من يأخذ الرهن خفية عن أعين الدائنين بعلاقة شخصية مع خادم الراهن بتواطؤ من الراهن أنه يريد أن ينفع صديقه المرتهن فيتقدم على غيره من الدائنين بأي وسيلة من هذه الوسائل. المهم أن الدائنين ادعوا أن هذا المرتهن قد قبض بعد قيام المانع أو وضعه عند الأمين بعد قيام المانع. كيف نتعامل مع هذه الدعوة؟ على فرض أنه قد مات المدين خلدون وله مصاغ ذهبية مرهونة عند الأمين أسعد في 1000 دينار على خلدون للدائن أحمد، ثم قام مجموعة الدائنين وطلبوا المصاغ الذهبية للمحاصصة وأن تقسم بين الجميع بسبب بطلان الرهن لأن الأمين أسعد قد حاز المرهون بعد موت المدين أحمد أو إفلاسه. في هذه الحالة يطلب القاضي البينات، يطلب من الدائن أحمد أو من الأمين أسعد بينة تثبت أن حوز الرهن كان عند الأمين أسعد أو على فرض أنه عند الدائن أحمد، تثبت هذه البينة أن الحوز كان قبل قيام المانع بالمدين خلدون. الآن نحن توجهنا إلى الأمين والمرتهن فقلنا لهم هاتوا البينة التي توثق أن حيازتكم كانت قبل أن يقوم المانع بالمدين خلدون. فإذا قدم بينة فشهد الشهود أن هذا المرهون رأيناه عند الدائن أحمد أو عند الأمين أسعد قبل أن يفلس المدين خلدون أو قبل أن يموت المدين خلدون، إذن أقاموا بينة على حوز المرهون قبل قيام المانع فيقضى أن هذا الرهن صحيح ويتقدم الدائن أحمد على كل الدائنين الآخرين فيستوفي دينه ويستوفي حقه متقدما على الجميع. طيب، على فرض أن الأمين أسعد قال أنا أشهد أن الدائن أحمد قد حاز المرهون وجعله عندي، وجعله عندي أي عند الأمين أسعد، نقول إن الأمين أسعد شهد على فعله أنه هو الذي قبض، وشهادة الإنسان على فعله لا تصح. إذن المرحلة الأولى سمع القاضي دعوى الدائنين وقبلها من حيث موضوعها وشكلها وقال قبلت الدعوة، توجه القاضي بطلب البينات لكل من الدائن أحمد والأمين أسعد، فإن قدم البينة بشهود يشهدون أنه قد تم الحوز من قبل أسعد أو بأنه قد تم الحوز من قبل الدائن أحمد، فعندئذ يقضي بصحة الحوز وأن يتقدم الدائن أحمد على غيره من الدائنين باستيفاء حقه. طيب، فلما سأل القاضي أسعد قال له إن الرهن عندك، قال أنا أشهد أننا قد حزنا هذا الرهن لصالح الدائن أحمد. يقول له القاضي شهادتك هذه لا تصح، شهادتك هذه لا تصح. لماذا؟ لأن الإنسان لا تصح شهادته لفعل نفسه، وأنت أيها الأمين تشهد لنفسك بالقبض وإن كان ذلك لصالح الدائن أحمد، بمعنى أن الرهن سيكون لصالح الدائن أحمد. نقول لك إنك هنا تشهد لفعل نفسك ولا تصح هذه البينة. فإن عجز الدائن أن يقيم شهودا على الحوز قبل قيام المانع بالراهن، وكذلك لم يقدم بينة صحيحة لحوز الأمين، نحكم بحق الدائنين أنهم يطالبوا المرهون ويحاصصوا في دينهم ولا يتقدم عليهم الدائن أحمد، لأن شهادة الدائن أحمد لنفسه أو شهادة الأمين لنفسه بالقبض لا تصح، ومن ثم نكون قد قضينا بأن يدخل المال المرهون هنا في المحاصصة للجميع وأحمد كغيره في هذه الديون. وبناء على ذلك لم نجعل حوزة الدائن للمرهون بينة له على صحة قبضه، ولكن نرى أن الفقهاء اعتبروا أن حوزة الموهوب له والمتصدق عليه للعين الموهوبة، اعتبروا ذلك حوزا صحيحا، وعندئذ يستأثرون ويستبدون بالملك ولو ادعى الدائنون أنه قد حاز الصدقة أو الهبة بعد قيام المانع. ولا نطلب من الموهوب له والمتصدق عليه بينة على النحو الذي طلبناه من المرتهن والأمين. لما لم نطلب من الموهوب له الذي حاز بينة على صحة الحوز ولم نطلب ذلك من المرتهن؟ السبب أن الموهوب له والمتصدق عليه قد ملك العين، فقد اجتمع الملك مع الحوز، فقويت بينة الموهوب له والمتصدق عليه. أما المرتهن فإنه لا يملك، هو يحوز ولكنه لا يملك المرهون، فلذلك حوزه توثيق للدين وليس ملكية المرتهن، فلذلك لم تكفي بينة الحوز من الدائن على صحة هذا الحوز للرهن بعد قيام المانع بالمدين، ولا تعد هذه الحالة من الحوز بينة على وقت الحوز، لا تعد بينة على وقت الحوز، بمعنى أنه قد حاز قبل قيام المانع. هذا على فرض أن الموهوب له قد حاز العين وملكها بهبة، فيده قوية على العين الموهوبة، بل وهناك ما هو أكثر لمن وهب له ولم يقبض وقام المانع بالواهب من فلس أو موت، فإن من حق الموهوب له أن يأخذ العين الموهوبة له على فرض صحة الهبة طبعا، ولو لم يكن قد حاز، ولا تنفع الدائنين حالة قيامهم بالدعوة كما حصل معهم في حالات الرهن، بشرط أن يكون الموهوب له قد جد في طلب الهبة، بمعنى أنه بدأ يطالب فيها وبدأ يطالب بالتسليم، وعندئذ لم يستلم بسبب حالة معينة طرأت وحالة دون التسليم، فيقضي القاضي بعد ثبوت عقد الهبة وبعد أن يتأكد القاضي من جد الموهوب له بالطلب ولكنه لم يحز إلا بعد الموت أو قيام المانع بالفلس، وزاحم في هذا الوقت الدائنون، فيقضي القاضي بتسليم العين الموهوبة ممن قام به المانع وهو المدين المفلس أو المتوفى للموهوب له، ولا يسمع دعوى الدائنين. لماذا؟ لأن الهبة مع الجد في الطلب فهو قد ملكها بالعقد ولم يفرط، فهو قد ملكها بالعقد ولم يفرط، لذلك إذا قام الدائنون بالقضية وسمعها القاضي وأثبت الموهوب له أو المتصدق عليه، سمعها بمعنى قبل القاضي الدعوة، وعندئذ أقام الموهوب له بينة أنه جد في الطلب وأنه رفع قضية للتسليم وتنفيذ عقد الهبة، وعندئذ يحكم القاضي بتسليم العين التي لم تحز وهي العين الموهوبة إلى الموهوب له أو المتصدق عليه، لأنه قد ملك، لأنه قد ملك وجد في الطلب ولم يفرط، فيحكم له بها لأنه مالك، بينما لم يحكم بذلك في الرهن لأن يده ليست يد المالك، أعني المرتهن، على خلاف يد المتصدق عليه ويد الموهوب له. ومن هنا تسلم العين الموهوبة والمتصدق بها إلى الموهوب له ويحوزها، ويرد القاضي بعد ذلك الدعوة ويقضي للموهوب له بتسليم العين الموهوبة. إذن هذا من باب التدريب على التعليل، يعني لماذا سلك الفقهاء مسلك سماع الدعوة من الدائنين الذين ادعوا أن المرتهن قد حاز بعد قيام المانع فسمعها القاضي وقبل الدعوة وطلب البينة من المرتهن أو من الأمين، لكنه لم يطلب البينة من الموهوب له الحائز، مع أن الحالة هي نفسها، قام المانع، تقدم الدائنون بطلب العين المرهونة، قام الدائنون بطلب أيضا العين الموهوبة في حالة مثال آخر مثلا، القاضي نظر وإذا بالعين المرهونة موجودة عند المرتهن أو عند الأمين، طالب الأمين وطالب المرتهن ببينة، فإن لم يقدما البينة رد القاضي العين المحوزة تحت يد الأمين في الرهن أو المرتهن، ردها إلى مال التركة في حال الوفاة، ولا يستفيد هذا المرتهن من التقدم على غيره من الدائنين، بل يحاصص بدينه. لكن القاضي لما نظر إلى حالة الهبة وأن الذي وهب له حاز، فقد توفر لهذا الموهوب له سند الملكية، لأن الموهوب له مالك، أما المرهون عند المرتهن ليس مملوكا للمرتهن. أما في الهبة فإن الحائز مالك، فقد توفر له سببان، سبب الملك وسبب الحوز. أما المرتهن فلم يتوفر له إلا الحوز، وهذا لا يكفي، وهذا لا يكفي. فمن هنا تلاحظ تعليلات الفقهاء، فربما يسأل أحدهم لماذا الفقهاء سلكوا في الهبة والصدقة مسلك اعتبار الحوز مع الهبة ملكية صحيحة وسند صحيح، ولم يطلبوا في ذلك بينة عن الحوز؟ قالوا لأنه مالك، لأن الموهوب له مالك والمتصدق عليه مالك، بينما في حالة المرتهن لا يعد مالكا، فلم تتقوى يد المرتهن لأنه لا يملك، فطلبنا منه البينة. هذا النمط من التعليلات الفقهية مهم وضروري للباحث في الفقه الإسلامي ليعلم مدركات العلماء والفقهاء في هذا الأمر. الحوز هو أن نجد العين المرهونة بيد المرتهن أو عند الأمين، هذا يسمى حوزا. طيب التحويز أن هناك عملية تسليم، وهي حالة إقباض، بمعنى أنه رأى فلانا يسلم الرهن، فلانا المدين يسلم الرهن للأمين أو يسلم الرهن للدائن. إذن حالة التحويز معناها أننا نرى أن مالك الرهن وهو المدين يسلم ويقبض المرتين. أما حالة الحوز لم نرى حالة الإقباض فعل من المدين يسلم، إنما رأينا المرهون بيد المرتهن أو بيد الأمين فقط، هذه أننا رأيناها في حوزي، لكن لم نرى عمليات التسليم. فعندما نبحث عن البينة في الحوز، إذا تكفي بينة الحوز بمعنى أن الشهود رأوا الرهن موجودا عند الأمين أو عند الدائن قبل قيام المانع فهذا كافي، أو أنهم شهدوا على التحويز قبل قيام المانع فهذا أيضا كافي. لكن بينة التحويز أقوى، بينة التحويز أقوى في الدلالة. فإذا قبلنا رؤية الشهود المرهون عند الدائن أو عند الأمين قبل قيام المانع، فرؤية الشهود في الحوز كافية، وهي أقل رتبة من بينة التحويز، وهي أن الشهود يشهدون أن المدين قد قام بعملية التسليم أمامهم للدائن أو للأمين. الآن في موضوع اللي هو الطبع أو وضع علامة على المرهون في السجل العقاري المعلوم الآن، لا يشترط فيه نقل وتسليم وإقباض، لأن وضع العلامة على السجل العقاري أو فيه هذا كله يكون من باب الرهن التأميني، ويطبع عليه في دائرة التسجيل، واعتبار الطبع هنا حوزا يصون دين الدائن ويستوفي الدائن دينه من العقار الذي جعلت فيه علامات الرهن. السؤال، لماذا اشترطنا البينة على الحوز أو على التحويز لصحة الرهن إذا قام مانع الفلس أو الموت بالرهن؟ هذا يعني أننا نقيم احتمالا، وهو أنه يحتمل أن يختلس المرتهن الرهن بعد علمه ببطلان الرهن إذا لم يحزه قبل قيام المانع، فدس من يأتي له بهذا الرهن، أو قد يتواطأ حتى الراهن الذي قام به مانع الإفلاس مع صديقه الدائن أحد الدائنين، فأرسل له المرهون من أجل أن يستوفي دينه متقدما على سائر الدائنين. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.